بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في مسألة 33 من أحكام الجماعة، وذكرنا هذه المسألة. قال السيد رضوان الله عليه: إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفوبة عنها لا يعلم بها الإمام، لا يجب عليه إعلامه، وحينئذ فإن علم أنه كان سابقا عالما بها لم ثم نسيها لا يجوز له الاقتداء به، لأن صلاته حينئذ باطلة واقعا، ولذا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا تذكر بعد ذلك. وإن علم كونه جاهلا بها يجوز الاقتداء، لأنها حينئذ صحيحة، ولذا لا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ، بل لا يبعد جوازه إذا لم يعلم المأموم أن الإمام جاهل أو ناس، وإن كان الأحوط الترك في هذه الصورة هذا، ولو رأى شيئا هو نجس في اعتقاد المأموم وليس بنجس عند الإمام، أو شك في أنه نجس عند الإمام أم لا بأن كان من المسائل الخلافية، فالظاهر جواز الاقتداء مطلقا سواء كان الإمام جاهلا أو ناسيا أو عالما. ذكرنا هذه المسألة والتعليقات التي وردت عليها، ونمر اليوم مرورا عابرا على هذه المسألة. بالنسبة إلى مقاطع الثلاث الأولى من هذه المسألة: أولا، لا يجب الإعلام، هذا لا شك فيه. ثانيا، إذا كان الإمام ناسيا يعرف أن الإمام كان يعرفه فنسي لا يجوز الاقتداء به، لأن صلاة الإمام باطلة إلا عند بعض الفقهاء الذين جعلوا النسيان مثل الجهل، قالوا الناسي كذلك عمله صحيح، ولكن سائر الفقهاء قالوا بأنه لا يجوز الاقتداء. وإذا علم بأنه جاهل يجوز الاقتداء، لأن صلاة الإمام صحيحة بما أنه جاهل بالنجاسة الموجودة على بدنه أو على ثيابه. والفرق الآخر أنه إذا لم يعلم أن الإمام جاهل أو ناس، طبعا يعرف أنه ليس عالما بالنجاسة، إما جاهل بالنجاسة لا يدري، وإما كان يدري ثم نسيه. في هذه السورة كذلك قال يجوز الاقتداء، ولكن احتاج في ذلك، وكان الفقهاءنا فيهم خلاف في هذه المسألة، بعضهم قالوا لا يجوز، وبعضهم قالوا إذا كان هذا الشيء موجبا لإشكال في الركن من الأركان لا يجوز، ولكن إذا كان ليس في الأركان يجوز. وفعل ذلك بالنسبة إلى هذا الفعل خلاف. نحن نقول طبعا في هذا المورد ليس الشك في الأركان عادة، يعني إذا فؤذي ثوبه أو بدنه شيء من النجاسة ولا ندري هل كان يعرف هذا وهو لا يعتقد بنجاسته أو لا يعرف، عند ذلك أن الإمام الخميني رضوان الله عليه جاء هنا بتعليقة وقال هو رضوان الله عليه: إن كان قبلا لم يكن نجسا ثم صار نجسا والإمام لا يعلم، ثم لا يعلم هل بعد ذلك علم الإمام أو نسي أو لم يعلم، عند ذلك يجوز الاقتداء به. والوجه في ذلك استصحاب، بما أنه كان نعرف أن الإمام لم يكن يعلم ثم لا ندري هل علم ثم نسي ويصلي، أو لا زال هو باق في جهله بالنسبة إلى هذا الشيء النجاسة. عند ذلك الاستصحاب هو قبلا لم يكن يعلم لا ندري، بعد ذلك علم أو لم يعلم، نستصحب عدم علمه. لا يقال هذا الاستصحاب وظيفة الإمام، المأموم كذلك بما أنه يترتب هذا الأمر له أثر، وهو أن الإمام إذا بغي على جهله فصلاته سيئة ويجوز الاقتداء به، ولكن إذا إن ذهب هذا الجهل وإن غلب إلى العلم ولكنه نسي لا يجوز الصلاة. بما أنه له أثر للمأموم كذلك الإمام المأموم يستصحب جهل الإمام حتى إلى الآن الذي يصلي، فبذلك يصحب الإمام الخميني صلاته. نحن نقول هذا الذي قاله إمام الخميني رضوان الله عليه يمكن أن نجري في جميع الموارد، لأنه إذا لم يعلم أنه كان نجسا والإمام لا يعلم ثم نشك أنه صار نجسا أو لا سألم أو لم يعلم نستصحب، كذلك على كل حال نعرف أن هذه النجاسة لم تكن موجودة لا أقل قبل حصول الموضوع بنفي الموضوع، يعني سالبة بسلب الموضوع، كان لم يكن هذه النجاسة موجودة ولا علم الإمام به هذه النجاسة. بعد حدوث النجاسة لا ندري صار معه العلم أو لا، يعني قد يكون مباشرة الإمام رأى أنه تنجس، عند حدوث النجاسة يمكن الإمام عرفه، ولكن نحن نعرف عندما لم يكن هذا الشيء ولم تكن نجاسته كان الإمام لا يعلم نجاسة بسلب الموضوع، صالب بسلب الموضوع. بعدما تحقق موضوع النجاسة لا ندري هل حصل العلم للإمام أو لا، نستصحب العدم الذي كان قبل ذلك إلى زمن وجود الموضوع، وهذا الاستصحاب كذلك يفيدنا. فعلى ذلك نقول لا بأس بالاقتداء به ببركة الاستصحاب. أنا لا أدري هذا الإمام الذي يصلي قبل أن يكون هذه النجاسة أو هذا الشيء الذي به النجاسة قبل كونه لا يعلم الإمام نجاسة، عدم العلم بسلب الموضوع، يعني صالبا بسلب الموضوع. بعد ذلك لا أدري بعد حدوث الشيء علم الإمام بحدوث هذا الشيء أو لم يعلم، نستصحب عدمه. فلا حاجة إلى أن يكون زمان هذا صار نجسا والإمام لا يعلم، يعني أن يكون علمي بأن هذا الشيء صار نجسا والإمام لا ما كان يعلم ثم علم. مثلا أحيانا الإنسان يرى أنه أصاب إلى ثياب الإمام شيء من النجاسة وهو غير ملتفت، ثم ذهب إلى بيته ثم يوم رجع، فلا أدري بعد ذلك الإمام رأى أو لم يرى، علم أو لم يعلم، أراد زال موجود هذه النجاسة، لا أدري هو علم بالنجاسة ثم نسي ولبسه وجاء يصلي أو لا ما التفت إليه جعله على العلاقة ثم عاد ولم يعرف. عند ذلك هذا قول الإمام رضوان الله عليه، بما أنه كان قبلا يعلم أن الإمام كان جاهلا بالنجاسة ثم لا ندري هل علم ونسي أو بقي على جهله استصحاب جهل الإمام، هذا كلام صحيح. نحن نعمم هذا الأمر، لو لا حاجة إلى أنه نعلم أن الإمام كان جاهلا كانت النجاسة موجودة والإمام كان جاهلا ثم لا ندري هل علم أو نسي، بل إذا لا نعلم حدوث النجاسة من أول حدوث النجاسة لم نكن نحن أعرف، أرى الإمام قائم يصلي وعلى كتفه عباء به شيء من النجاسة، لا أدري هل عندما حدث النجاسة علم به أو لا، يجوز الاستصحاب كذلك بأن نقول أن قبل حدوث هذه النجاسة الإمام ما كان يعلم، بعد حدوثه ما أدري علم أو لا ولو كان من عند الحدوث، فنستصحب عدم علم الإمام وجهل الإمام بالنجاسة بل نصلي وراءه ونبني على صحة صلاته.
بل هذا مورد كلمة اليقين،
يقين
يقين، لأن إذا رأى المأموم النجاسة على أبا الإمام
نعم
فهو متيقن على أن النجاسة موجودة
نعم،
وقبل قبل يعني ابتداء هو متيقن انه ليس موجود، هذا نقص اليقين باليقين ليس موجود.
لا كلامنا نتيقن بالنجاسة ولكن لا نتيقن بعلم الإمام. الموضوع الحكم هنا علم الإمام، إن كان جاهلا يجوز الاقتداء به وإن كان عالما لا يجوز. موضوع الاستصحاب جهل الإمام، يعني المستصحب هو جهل الإمام، نستصحبه إلى بعد حصول النجاسة، الجهل باق لا زال. جهل الذي لم يكن عند موضوعه موجودا هذا الجهل الآن كذلك جهل به.
هذا جهل بالنسبة للإمام، ولكن المعموم هو يعرف.
لا ما المفروض علم المأموم بالنجاسة لا يمنع عن الصلاة، لأن إذا كان صلاة الإمام لا يزي صلاة صحيحة، لأن النجاسة مانعية، النجاسة مانعية ذكرية، إذا عرف أنه موجود فمانع، وإذا لم يعرف ليس مانع عن صحة الصلاة.
الإمام ما يعرف لأنه ما ذكر.
نعم
المأموم يعرف.
نعم نعم
طبعا، فهو يعرف يعني أن صلاة الإمام باطل.
لا يعني النجاسة أقوله أن وجود النجاسة لا تبطل الصلاة، وجود النجاسة مع العلم المصلي، مع علم المصلي مبطل للصلاة. فالإمام إذا كانت النجاسة في ثيابه لا إشكال في صلاته، إنما إذا كان في ثيابه فهو يعلم، وأن وجوده العلمي أو الذكري هذا مضر. فعلى ذلك هذا الإمام لا أدري هل هو يعلم أو لا يعلم، الجهل السابق يستصحب إلى هذا اللحظة التي أنا أصلي خلفه، فأصلي خلفه يعني باستصحاب أثبت تعبدا أن الإمام لا يعلم، وعدم علم الإمام كافي في صحة صلاته، إذا صحت صلاته يجوز الاقتداء به كذلك. نعم لا لا إذا أنا علمت في ثيابي نجس لا يجوز، ولكن عند الإمام لا يضر. علم المأموم هذا مبطل لصلاة الإمام أو ليس مبطل لصلاة الإمام؟ صلاتي على كل حال صلاتي صحيحة، اقتدائي بالإمام موقوف على صحة صلاة الإمام، وصحة صلاة الإمام موقوف بعدم العلم بالنجاسة، فإذا عند ذلك الحكم بالموضوع يتم. إمام يصلي صلاة صحيحة وأنا عادل وأستطيع أن أقتدي به، ونجاسة ثياب الإمام لا يضر به، ثيابي ليس نجس، ثيابي طاهر، ثياب الإمام نجس، فإذا كان النجاسة مع العلم كان صلاته باطلة، ولكن النجاسة مع عدم العلم صلاته صحيحة. بالاستصحاب نثبت أنه تعبدا أنه نجس ولا يعلم، وبذلك نصحح الاقتداء به. ولذلك في هذا المقطع كذلك في هذه الصورة يمكن أن نقول أن صلاته صحيحة. بالنسبة إلى بقية المسألة كذلك لا يدري إجرانا بالاستصحاب يثبت. ما
بل لا يبعد جوازه إذا لم يعلم المأموم أن الإمام جاهل أو ناس، وإن كان الأحوط الترك في هذه الصورة.
نعم هذا كلام السيد رضي الله عنه. نعم نعم
مستند هو هذا.
لا ما أدري أن تؤيدنا أو تخالفنا.
100% ها 100% مولانا
تأييد. فاستوب علي نصيرنا بيده ولسانه. نعم
في هذا وفي غيره
مولانا. نعم أنا بتوب عليكم دائما إن شاء الله. وفعل ذلك في هذا المقطع كذلك المقطع الرابع الذي ذكرناه، المقطع الخامس كذلك في هذه المسألة عندما يقول نعم ولو رأى شيئا هو نجس في اعتقاد المأموم وليس بالنجس عند الإمام، أو شك في أنه نجس عند الإمام أم لا، بأن كان من المسائل الخلافية فالظاهر جواز الاقتداء مطلقا سواء كان الإمام جاهلا أو ناصيا أو عالما. هذه المسألة وجهه هكذا، بما أنه يقتدي بهذا الإمام، وإذا كان الإمام جاهلا فطبعا جاهل بموضوع ولا إشكال فيه، إذا كان ناسيا كذلك بما أنه لا يدري الإمام هل يعتقد بنجاسة هذا الشيء أو لا، لا يدري شيئا حصل للإمام حتى يكون موجبا لبطلان صلاته. وإذا كان الإمام عالما ويعلم أن الإمام، يعني يستفاد من ذلك أن الإمام لا يراه مضرا، وإلا ليس العاقل أو المتدين يصلي بشيء يعرف أنه مبطل لصلاته، فعلى ذلك نستكشف أن هذا الإمام لا يرى نجاسة هذا الشيء، هذا يراه طاهرا، لأن هناك شيء على ثيابه المأموم قائل بنجاسته، ولكن لا يدري هل الإمام قائل بنجاسته أو لا. أنه رضوان الله عليه يكون سواء كان الإمام جاهلا أو كان ناسيا أو عالما، على جميع التقادير لا بأس بالاقتداء به، لأنه إذا كان جاهلا فصلاته صحيحة لجهله ولو اعتقد بنجاسته، وإذا كان ناسيا كذلك هو يقول أنه لا إشكال فيه صلاته، وإذا كان عالما نكشف أنه لا يرى نجاسة هذا الشيء. إنما نحن عندنا وقفة عند نسيان، يعني في احتمال النسيان، إذا احتمل أن الإمام كان ناسيا، بل على فرض النسيان صلاته باطلة، لأنه كان يعرف نجاسة الشيء فنسيه. إلا أن نقول أن نعود الأمر إلى جهله، إذا كان جاهلا كذلك صلاته صحيحة، وإذا كان عالما صلاته صحيحة. إنما احتمال أنه كان عالما بهذا الشيء وكذلك معتقد بنجاسته ولكنها نسيه، إذا كان هذا الفرض هذا صلاته باطلة لأنه ناسي. ولكن المأموم بما أنه لا يدري وجه القضية يمكن أن يعمل على أصالة صحة عمل الغير، ولذلك يعتمد على صحة العمل، ولكن هنا ليس موردا للاستصحاب وليس موردا للتصحيح إلا بأصالة الصحة. ولذلك بعض الفقهاء أشهلوا على هذا الأمر. هناك نكتفي بهذا المقدار في هذه المسألة المباركة، ثم نأتي إلى مسألة 34 إذا تبين. أنا أقرأ هذا المسألة ثم إذا تبين بعد الصلاة تكون الإمام فاسقا أو كافرا أو غير متطهر أو تاركا لركن مع عدم ترك المأموم له، أو ناسيا للنجاسة غير معفوة عنها في بدنه أو ثوبه، انكشف بطلان الجماعة لكن صلاة المأموم صحيحة إذا لم يزد ركنا أو نحوه مما يخل بصلاة المنفرد للمتابعة، وإذا تبين ذلك في الأثناء إنما الانفراد ووجب عليه القراءة مع بقاء محلها، وكذا لو تبين كونه امرأة ونهوها ممن لا يجوز إمامته للرجال خاصة أو مطلقة كالمجنون وغير البالغ، إن قلنا بعدم صحة إمامته لكن الأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرض، بل في الفرض الأول وهو كونه فاسقا أو كافرا. هذه المسألة مشتملة على عدة من الفروع. أولا يقول إذا تبين بعد الصلاة، كلامنا بعد انتهاء الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تبين أن هذا الإمام كان فاسقا أو تبين أنه كان كافرا غير مسلم أو غير متطهر كان على غير الوضوء، يعني إذا كان فاسقا صلاته صحيحة ولكن لا يجوز الاقتداء بالفاسق، ولكن إذا كان كافرا أو غير متطهر صلاته باطلة أصلا، لأن الكافر لا تصح العبادات، وكذلك غير المتطهر غير المتوضئ لا تصح من الصلاة، أو تاركا لركن وما ركع بعد القيام أخطأ وسجد من دون الركوع مثلا، أو ثالثا لركن ما عدم ترك المأموم له، المأموم ركع ثم سجد مع الإمام ولكن ما التفت إلى هذا الأمر، ثم بعد الصلاة عرف أن هذا الإمام لم يركع في الركعة الأولى أو الثانية أو غيرها من الركعات، أو نعم ما عدم ترك المأموم له، أو ناسيا لنجاسة غير معفوفة بعد الصلاة عرف أن الإمام كان ثيابه نجس وهو نسي نجاسته وصلى، ونجاسة غير معفوفة يعني إذا كان الدم يكون مثلا أصغر من درهم وغير الدم كذلك مجرد النجاسة، أو معفوفة أنها في بدنه أو ثوبه إن كشف بطلان الجماعة، صلاة الجماعة باطلة، لكن صلاة المأموم صحيحة إذا لم يزد ركنا، يعني صلاته كصلاة المنفرد صحيحة إذا لم يزد ركنا، إذا زاد ركنا المأموم كذلك صلاته باطلة، وزيادة الركن كما تعرفون إذا كان تبعا للإمام زاد ركنا.
يعني
قيد
الآن بالزيادة،
نعم
قال على المكلف إذا زاد ركنا ولم يقل زاد أو نقص ركنا،
لا بما أنه الشيء الذي يتفق للمأموم من زيادة الركن الصحيحة لا يضر بصلاة الإنسان، إذا كانت الجماعة صحيحة فزيادة الركن من المأموم في مورده لا تضر بالصلاة، كما إذا كان قام من ركوعه ثم رأى أن الإمام لا زال في الركوع يعود إلى الركوع، إذا كان انقلب الصلاة إلى الفرادة فصلاة المأموم باطلة، لأنه يكشف كان صلاة فرادة وهو زاد ركنا وزيادة الركن مقتل، وإذا كانت الجماعة صحيحة زيادة الركن لا يضر، ولذلك يذكرون زيادة الركن في هذا المورد. إذا لم يزد ركنا أو نحبه مما يخل بصلاة المنفرد للمتابعة، يعني زاد هذه الأشياء للمتابعة فإذا كان في المتابعة لا إشكال فيه، ولكن في غير المتابعة مضر بصلاة المنفرد، وإذا تبين ذلك في الأثناء نوى الانفراد بأثناء الصلاة عرف أن هذا الإمام يهودي مسيحي أو دهري أو عرف أنه فاسق وفاجر، في أثناء الصلاة نوى الانفراد ووجب عليه القراءة مع بقاء محلها، هو في حالة القيام وفي حالة القراءة تعرف أنه هذا ليس مسلما، يجب عليه نية الانفراد ويقرأ لنفسه، وكذا لو تبين كونه امرأة في أثناء الصلاة عرف أنه امرأة وقف بثياب الرجال وزعم أنه رجل أو نحوها. هذا فروض المسألة على كل حال، سيد رضوان الله عليه جميع الفروض جاء فيه. نعم صار طيب، فعلى ذلك هذا الفروض البعيدة قد يكون لهم مستحق. نعم ولو تبين كون امرأة ونحوها مما لا يجوز إمامته للرجال، إذا كان امرأة أو كان خنصة أو كان ولد الزنا الذي على يقولون لا يجوز صلاة خلفه، إذا كان هكذا للرجال خاصة أو مطلقة كالمجنون، عرف أن هذا الذي وقف يصلي هو مجنون، المجنون لا يجوز الصلاة خلفه لا للرجل ولا للمرأة، وغير البالغ أنا أقول بأن غير البالغ لا ليس أعماله صحيح، وغير البالغ إن قلنا بعدم صحة إمامته، لكن الأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرض بل في الفرض الأول وهو كونه فاسقا أو كافرا، يقول في جميع هذه الفروع الاحتياط أن يعيد الصلاة ولو أن الصلاة صحيحة، هذا كذلك احتياط بعد الفتوى، لأنه قال إن نعم لكن الأحوط إعادة الصلاة وبنى على صحته، ولكن الأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرض بل في الفرض الأول وهو كونه فاسقا أو كافرا. إن شاء الله نأتي تفاصيل المسألة ووجهها في الأيام القادمة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.